فيستفاد من هذه القصة عذر الجاهل بجهله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يوبخ هذا الأعرابي، ويستفاد منه دفع أعلى المفسدتين بأدناهما، وذلك أن إقرار الأعرابي على أن يبقى يبول في المسجد لا شك أنه مفسد، لكنه دفع بها ما هو أكبر منها، لأن هذا الأعرابي إذا قام فإنما يبقى مكشوف العورة ويتساقط البول على أرض المسجد في مساحة أكثر مع انكشاف عورته، وإما أن يستر عورته بإزاره وحينئذ يتلوث إزاره بالنجاسة، وهاتان مفسدتان عظيمتان. ثم إنه لو قطع بوله في حال اندفاع، وتعرفون أن البول إذا نزل من المثانة وهي ممتلئة يكون اندفاعه قويا، فإذا حبسه فربما يكون في ذلك أثر على قنوات البول، والضرر يجب تفاديه بقدر الإمكان. ويستفاد من هذا الحديث أنه متى حصلت المعاملة بالأيسر فهو أولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهذا له شواهد كثيرة، وهو استعمال المياسرة والرفق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف، وأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. قد يحمل الإنسان الغيرة على الاندفاع بقوة وشدة، فيقال إن هذا الاندفاع نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أليس نهى الصحابة لما قاموا يزجرون هذا العربي؟ الجواب بلى. إذن الاندفاع بغيرة بدون تعقل لا شك أنه منهي عنه. من فوائد هذا الحديث طهارة الماء، طهارة الأرض إذا تنجست بصب الماء عليها. ولكن يقال إذا تنجست الأرض، فإن كان للنجاسة عين قائمة كما لو تنجست بعذرة أو بدم جف، فالواجب أولا إيش؟ إزالة العين، ثم صب الماء على أثرها. أما إذا كانت النجاسة لا يبقى لها عين بل تشربها الأرض كالبول، فإنه يكتفى بصب الماء عليها. واستدل بهذا الحديث على أن الأرض لا تطهر بالشمس ولا بالريح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يصب على البول ماء، وأجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد بهذا المبادرة إلى تطهير الأرض، وهذا لا ينفي أن تطهر بالشمس والريح لكن مع طول المدة، والمسجد كما نعلم جميعا ينتابه الناس، فلا بد أن يبادر بتطهير. وعلى هذا فلا يكون في هذا الحديث دليل على أنه على أن الأرض لا تطهر بالشمس والريح. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تطهير محل الصلاة لقوله: أريقوا على بوله. والأصل في الأمر الوجوب. ومن فوائد الحديث أيضا أن تطهير المسجد من النجاسة فرض كفاية، يؤخذ من قوله أريقوا، وأنه أمر هو عليه الصلاة والسلام أن يصب على بوله ذنوب من ماء، وهو لم يفعل، هو لم يفعل عليه الصلاة والسلام، ولو كان فرض عين لفعل. فتطهير المساجد من النجاسات فرض كفاية، ويستفاد منه انه يشترط لصحة الصلاة طهارة البقعة. انتبهوا لهذا الاستدلال، هل يتم او لا؟ انه يشترط لصحة الصلاة طهارة البقعة، هذا هو المعروف عند اهل العلم، ولكن نازع فيه بعض المتأخرين، وقال إن وجوب تطهير المسجد لا يدل على وجوب تطهير البقعة في الصلاة، وإن دل على وجوب تطهير البقعة في الصلاة فإنه لا يدل على أن ذلك شرط لصحة الصلاة، ولكن الصواب أنه شرط لصحة الصلاة، لأن الأمر بتطهير البقعة يعني أن ذلك واجب، فإذا تركه الإنسان أي ترك تطهير بقعته أي البقعة التي يصلي عليها وصلى على شيء نجس لم تصح صلاته، لا شك فيها. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يعامل الجاهل بما تقتضيه حاله، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأعرابي وأخبره بأن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، فارتاح الأعرابي واطمأن. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله في هذه القصة أن الأعرابي قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأنه اطمأن إليه إلى معاملة النبي عليه الصلاة والسلام، عامله بالرفق واللين وأخبره، واستفاد أن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر. وأما الصحابة فنهروه وزجروه، والأعرابي على فطرته يريد أن يحرم الصحابة من الرحمة لأنهم زجروه ونهوه، ويثبت الرحمة لمن؟ نعم، لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي عامله بهذا اللطف واللين، ولنفسه أيضا، لأن هو لم يسلم إلا لرحمة الله عز وجل. هل يستدل بهذا الحديث على أنه لا يجب الاستنجاء ولا الاستجمار من البول؟
لا.
الجواب لا، لأنه مسكوت عنه ما في هذا الحديث، وحديث ابن عباس السابق يدل على وجوب التنزه من البول، لقوله أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. نعم.